طيب شيخنا نبدأ إن شاء الله. أحسن الله عليكم. المعذرة منكم ومن الإخوة.
لا عليكم شيخ صلاح، ويسر الله لكم وأعانكم على كل خير.
اللهم أمين وإياكم شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. وجاء في الحديث بالأسانيد المتصلة عن مشايخنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبه نجيز جميع الإخوة والسامعين، ونسأل الله أن يرزقنا بركته ورحمته وهدايته في الدنيا والآخرة. بسم الله.
آمين. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين. آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب، قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. تفضلوا شيخنا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طبعا هنا في هذا الباب لا زال الشيخ رحمه الله تعالى يأتي بالأبواب المتعلقة يعني في جانب التوحيد، ويستخلص المسائل العظيمة في هذا الباب، ثم بعد ذلك يربط يعني بينه وبين علاقته بالتوحيد. فهنا ذكر التنجيم بعدما ذكر طبعا السحر والكهانة والتطير والتشاؤم والنشرة وفضل التوحيد وكثير من الأبواب التي سبقت. هنا يذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى أيضا باب التنجيم. والتنجيم هو علم النجوم، أو ما يؤخذ من علم النجوم، أو اعتقاد علم التأثير بالنجوم على الإنسان والحوادث التي تقع في حياتنا اليومية والأرضية. فبعض الناس يعني للأسف لديه اعتقاد خاطئ جاهلي يخالف العقيدة السليمة ويخالف التوحيد، يعتقد أن النجوم ربما يكون لها تأثير، والكواكب لها تأثير على أفعال الإنسان على الكوكب الأرضي أو في هذه الحياة التي نعيشها، وله تأثير على بعض الحوادث والمشاكل التي تحدث والمتغيرات التي تقع في حياة الناس يعني يوما بعد يوم. وطبعا هذا اعتقاد فاسد، هذا يا إخوة اعتقاد فاسد، لأن من اعتقد أن النجوم لها تأثير على الحوادث وعلى المشاكل وعلى التغيرات أو المتغيرات على كوكب الأرض، وهي يعني تفعل ذلك بذاتها ولها تأثير ذاتي، فلا شك أن هذا نوع من الشرك، لا شك أن هذا نوع من الشرك، ولهذا يعني صدر الإمام رحمه الله تعالى كتابه، أو عفوا صدر هذا الباب بكلام الإمام البخاري في صحيح، أنه يعني ذكر عن قتادة رضي الله عنه أن الله تعالى خلق النجوم لثلاث، أي لثلاث حكم. الله تعالى خلق النجوم لثلاث حكم: أولا أنها زينة للسماء، أنها زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الثانية أن الله جعلها رجوما للشياطين الماردين المسترقين للسمع. الثالثة أن الله تعالى خلق النجوم جعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال سبحانه أيضا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا يعني الأخير، أو هذه الآية الأخيرة، أو هذه الحكمة الأخيرة اللي هي الاهتداء بالنجوم، تدخل في علم التنجيم، لكن الجائز، العلم الجائز، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى كلام أهل العلم في مسألة التنجيم اللي احنا بنتكلم فيها الآن، اللي هي اعتقاد أن النجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية وعلى حياة الإنسان، سواء يعني في طعامه أو في شرابه أو في المطر الذي ينزل من السماء أو في الحر أو في البرد أو غير ذلك من الحوادث التي تقع في حياة الإنسان، الحب والكره والسعادة، كما يعني يفعلون على بعض قنوات السحر المنتشرة في هذه الأيام، يقولون له أنت نجمك كذا وأنت برجك كذا، يبقى أنت هتتجوز واحدة صفاتها كذا وطولها كذا وعرضها كذا، فيجعلون هذا له تأثير يعني. فالعلماء قسموا علم التنجيم أو علم النجوم باختصار إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير وعلم تسيير. علامات أو وعلامات وبالنجم هم يهتدون تدخل في علم التسيير، يعني الإنسان يعلم من خلال النجوم، يعلم من خلال مواقع النجوم التي تتحرك بقدرة الله سبحانه وتعالى، يستدل بها مثلا على معرفة القبلة، على معرفة اتجاه القبلة، على معرفة أوقات الصلوات، على معرفة منازل القمر في أول الشهر. هذا لا شيء فيه، سواء كانت مصلحة دينية أو كانت مصلحة دنيوية، لأننا نستفيد منها فيما ينفعنا، ولا يدخل فيه الشرك إلا في جانب يعني بعيد ذكره بعض العلماء في هذا الباب اللي هو علم التسيير بالنسبة للنجوم، لا يدخل فيه شرك أو كراهة خشية أن يوصل إلى الشرك، إلا إذا اعتقد الإنسان أن هذه النجوم السيارة لها تأثير في مسألة الفصول الأربعة وما شابه ذلك. فهذون، هذا هو النوع الإيه الأول اللي هو علم التأثير، التسيير عفوا، علم التسيير. أما علم التأثير، وهذا هو الأخطر، وهذا هو الذي يعني فيه الكلام في هذا الباب، وهذا هو مناسبته لهذا الباب، أن بعض الناس يعتقد أن هذه النجوم التي خلقها الله في هذا الكون لها تأثير مباشر في وقوع الحوادث والمشاكل والشرور والبلايا على كوكب الأرض وفي حياة الناس، وهذا اعتقاد شركي، لأنك إذا اعتقدت أن هناك أحد في هذا الكون، سواء كان إنسانا أو كوكبا أو نجما أو شجرا أو حجرا، ينفع أو يضر أو يملك شيء بغير إرادة الله وبغير قدرة الله ومشيئته، فلا شك أن هذا شرك، لأنك أدخلت مع الله شريكا له تأثير وله قدرة، ولذلك تعظمه وتخاف منه وتحترمه وتجله. لا، هذا ليس من التوحيد في شيء، أن تعتقد أن النجوم يعني تؤثر بنفسها أو يعني لها تأثير مباشر في الحوادث والأمور المتغيرة على سطح كوكب الأرض أو على حياة الناس عموما يعني. فهذه المسألة يا إخوة لابد أن نلتفت إليها، فمن اعتقد أن النجوم لها تأثير يعني بذاتها فهو شرك أكبر، لأنه نسب الأعمال والحوادث والشرور والمشاكل لم ينسبها إلى قدرة الله وإلى إرادته ومشيئته في هذا الكون، إنما نسبها إلى مخلوق يعني لا يملك شيئا ولا نفعا ولا ضرا ولا يعني ليس له من الأمر شيء. أما إذا اعتقد أن الله هو الفاعل، أما إذا اعتقد الإنسان أن الله سبحانه هو الفاعل وهو الذي يدبر الأمر من خير أو شر، ولكن النجوم سبب، فهذا شرك أصغر، هذا أيضا شرك إيه؟ ولكنه شرك أصغر، وعلى أي حال هو شرك، نسأل الله العافية منه سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان يا إخوة لا يعتقد أن الذي يقع في الكون سببه النجوم، ولا يعتقد أن النجوم لها تأثير لا في زواج ولا في طلاق ولا في موت ولا في ولادة ولا في حياة ولا في رزق ولا في خسوف ولا في كسوف، إنما هذا كله بإرادة رب العالمين. أما إذا كان هناك يعني ما يتعلق بعلم التسيير فقط فهذا لا شيء فيه، ما دام يعود على عامة الناس وعلى المسلمين بالنفع، كمعرفة اتجاه القبلة والفصول الأربعة وما شابه ذلك. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة وقالوا، قال قتادة رضي الله عنه: تعلم منازل القمر لم يرخص فيه ابن عيينة، اللي هو سفيان يعني رحمه الله تعالى، لكن رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق، رخصوا فيه لأنهم يعني يعتقدون أن علم التسيير لا يفضي إلى الشرك في غالب أحواله، أما إذا أفضى فهو مكروه كراهة تحريم. أما مجرد معرفته لمعرفة يعني فصل الربيع فصل الشتاء الخريف، يعني استعدادا مثلا للزراعة أو استعدادا لأمور يحتاجها الإنسان في حياته، هذا لا شيء فيه، وهذا هو الذي رخص فيه الإمام أحمد، ويعني وإن كان كرهه بعض العلماء، والله أعلم. نعم شيخ صلاح.
أحسن الله عليكم شيخ. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. تفضلوا شيخ.
نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا الباب أيضا يا إخوة يحذر فيه الإمام المصنف رحمه الله تعالى من مسألة أخرى ربما تفضي إلى الشرك، وهي مسألة محرمة، وهي طلب السقيا من النجوم التي سماها الأنواء. طلب السقيا والغيث من النجوم هذا أيضا كان من فعل الجاهلية، ولذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه أن هناك أربع مسائل، وهذا طبعا ليس على سبيل الحصر بل على سبيل يعني التنبيه لأهمية هذه المسائل وخطرها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني ذكر مسائل كانت تقع في الجاهلية ما ينبغي أن تكون عند المسلمين، ما ينبغي ولا ينبغي أن تكون عند أهل التوحيد الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة. فذكر منها الفخر بالأنساب، عفوا بالأحساب، ذكر منها الفخر بالأحساب. فالفخر بالأحساب هذا من العادات السيئة، أن الإنسان يرتفع على الناس بحسبه ونسبه ويقول أنا من قبيلة فلان وأنا من العرب الفلانية وأنا من فلان وأنا نسبي يرجع إلى كذا وجدي كذا وعمي كذا وخالي كذا، هذا من الفخر بالأحساب الذي هو من عمل الجاهلية، لأن الإسلام ساوى بين جميع المسلمين إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله ليس أعلاكم حسبا ولا أكثركم مالا ولا أعلاكم نسبا، إنما أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم خشية لله وأعبدكم لله، هذا هو الميزان عند الله. فمن افتخر بالحسب على يعني غيره وتعالى وتكبر وظن أن هذا هو محل للتفاخر بين الناس والتعالي على الخلق، وظن أن هذا التعالي يعني يخلق له مكانة اجتماعية مرموقة عالية بين الناس، أنا من عيلة كذا وقبيلة كذا، يعني هذا إنسان عنده جاهلية ينبغي أن يتقي الله وأن يتوب منه. لأن الله تعالى يقول في بعض الآثار كما جاءت يعني مشهورة يوم القيامة، يعني فلا أنساب بينهم، هذا في القرآن، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فيقول الله تعالى اليوم أضع أو أرفع نسبي وأضع أنسابكم، اليوم أرفع نسبي وهو المتقون، أين أهل التقوى، وأضع أنسابكم، دي حاجة بقى ترجع لكم أنتم كنتم تريدونها في الدنيا. كذلك ذكر أيضا مسألة الطعن في الأنساب، وهذه يعني عكس الأولى تماما، يعني هذه عكس الايه الاولى، الاول يفخر بالاحساب والثاني يطعن في الانساب عياذا بالله تعالى. وهذا ايضا كان من عمل الجاهليه، ان ينتقص الانسان من نسب غيره ويقول له، يعني كما يوجد عندنا مثلا في بعض الاماكن هنا في مصر بعض الناس كده يقول له انت مش عارف انا انت مين وانا مين، فيقول له يعني انت مين، يعني يقول له انا عربي وانت فلاح تمام سبحان الله، فيطعن في أنساب الناس، ومع أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب سبحان الله يعني. طيب كذلك من مسائل الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، هذا هو الذي يخالف أيضا التوحيد والإسلام والأخلاق، يعني أخلاق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى وتعامله مع الله سبحانه وتعالى، الاستسقاء وطلب السقيا من النجوم. وهذه مسألة طبعا كانت في الجاهلية مشهورة، أنهم يعني يطلبون السقيا من النجوم ويعتقدون أنها تنزل المطر، وإذا نزل المطر فلا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، بل يقولون مطرنا بفضل النجم الفلاني والنوء الفلاني والموقع الفلاني، فينسبون المطر إلى غير الله وينسبون هذا الخير وهذه الرحمة إلى غير الله، فهذا من الشرك الذي حرمه الإسلام ونهى عنه. كذلك أيضا مسألة النياحة هي على الأموات، هي أيضا من مسائل الجاهلية، أن ينوحوا على الأموات ويبكوا عليهم بكاء يعني فيه نوع اعتراض على القدر وعلى تقدير الله عز وجل، لكن أهل الإسلام الله تعالى أمرهم بالصبر وأمرهم بالتسليم وأمرهم بالرضا بما قدر والحمد والاسترجاع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فينبغي أيها الإخوة أن يعني لا ننسب فضلا نزل من السماء من المطر ومن الغيث إلا لله، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يعني يقول مطرنا بفضل الله ورحمته أو اللهم صيبا نافعة، لأن الفضل من الله وبيد الله، والله يسير الرياح كيفما شاء، كما قال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أما أن ننسب هذه الأشياء إلى مخلوقات لا تملك ضرا ولا نفعا فهذا فيه نوع من الشرك ينبغي أن لا يقع فيه المسلم الذي يعني وحد الله حق التوحيد، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه صلى الله عليه وسلم. ولهم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعد في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم، عافانا الله وإياكم. نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا بابا جديدا يتعلق بالتوحيد وهو المحبة، باب المحبة، وذكر المحبة التي ترفع التوحيد وتزيده وتجعل العبد خالصا في توحيده وعبادته لله رب العالمين، ثم ذكر ما يناقضها من محبة غير الله وتعظيم غير الله كحب الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هنا المحبة من أركان العبادة ومن أركان التوحيد، المحبة لله سبحانه وتعالى من أركان المحب التوحيد ومن أركان العبادة، فينبغي أن تكون محبة الإنسان لله لا يساويها في الدنيا أي شيء، لا يساويها في الدنيا أي محبة لأي أحد كان من كان، لا بشر ولا غير بشر، لأن الله تعالى هو المستحق للمحبة المطلقة سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له الجمال المطلق وله الكمال المطلق وله الجلال المطلق وله المحبة المطلقة، فهو سبحانه المتفرد بهذه المحبة العالية التي هي التعظيم والذل والخضوع. المحبة لله تعني التعظيم والذل والخضوع للمحبوب، ولا محبوب يخضع له في كل أمره ويذل له في كل أمر ويطاع في كل شيء ويجتنب أمره ونهيه في كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحبوب الأول، المحبوب الأعظم. ثم محبة الأنبياء والرسل تابعة لمحبة الله عز وجل. نعم نحبهم ونجلهم ونقدرهم، لكن درجة يعني لا تساوي درجة محبتنا لله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوة، يعني من جعل لله محبوبا آخر يضاهيه في التعظيم والخضوع والذل والطاعة المطلقة فقد عبده من دون الله كائنا من كان. فهذه المحبة هي التي قصدها الشيخ، محبة التعظيم، محبة العبادة أو التعبد، هذه لا تكون إلا لله رب العالمين. أما إذا كان المقصود بالمحبة المحبة المباحة أو التي نسميها أحيانا المحبة الطبيعية، محبة مثلا الولد لابنه، تمام، لأبيه، الولد لأبيه مثلا، أو الزوج لزوجته، أو الزوجة لزوجها، أو الأم لأولادها، هذه محبة طبيعية. الإنسان يحب دائما الأقربين منه، يحب يعني من يحسن إليه، هذه محبة طبيعية، محبة عادية لا تتعلق بها يعني عبادة ولا يتعلق بها ثواب ولا عقاب إلا إذا صدقت فيها نية معينة. فمن مثلا أطاع والديه طاعة لله رب العالمين صارت طاعته عبادة، وإذا احتسب الأجر والثواب صارت محبته عبادة. فحبه لوالديه لا يكون محبة خالصة وعبادة يعني إلا إذا كان مربوطا بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فقل لهما قولا معروفا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا إلى آخره. يعني المقصود أن الإنسان لا يعني يجعل حب هذه الأشياء العادية إلا تابعا لمحبة الله وفي رضاه سبحانه وتعالى. أما إذا غلب حب الوالد وحب الولد وحب الأرض وحب الوطن وحب المال وحب الزوجة، إذا غلب على النفس حتى منع الإنسان من طاعة الله ومنعه من اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنعه من إقامة الدين، فهذا يعني على خطر عظيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أحب إليكم من الله ورسوله وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالمسألة بقت خطيرة جدا لأنها متعلقة بطاعة الله المطلقة. فكل محبة بعد الله عز وجل تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى وتابعة لمحبة أنبيائه ورسله، يعني فينبغي أن تكون محبتنا المطلقة لله رب العالمين. ولذلك الذين وقعوا في الغلو في المحبة وعظموا بعض البشر يعني وقدسوهم وقعوا في الشرك. من يعظمون مثلا الأولياء أو من يسمونهم الأولياء فيبنون على يعني قبورهم أضرحة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى القبور بالطواف والذبح والنذر ويحلفون بهذا الولي وبحياته وبمماته، ثم بعد ذلك يعني يذبحون وينذرون لهذا الولي المزعوم في قبره، فيتحول يعني الكثير من أعمالهم تتحول إلى شركيات لأن الغلو في الحب وقع في قلوبهم. ولذلك نهانا صلى الله عليه وسلم أن نحبه حبا يفضي إلى الشرك وأن نمدحه مدحا يفضي إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. يعني لا تغالوا في مدحي، لا تغالوا، نعم امدحوني ولكن أنا عبد الله ورسوله. هذا يكفي، هذا يكفي أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد. فينبغي يا إخوة أن تكون محبتنا خالصة لله رب العالمين، تعظيما وذلة ورغبة ورهبة، هذا لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لا ينبغي أن نغالي في المحبة لأحد غير الله سبحانه وتعالى، لأن الغلو في محبة غير الله لا بد أن يفضي إلى الشرك وما يغضب الله عز وجل. فلذلك ينبغي أن لا نجعل لله أندادا في المحبة، ولا شبهة ولا نظراء، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذه المحبة، محبة التعبد والتعظيم والإجلال والخشية منه سبحانه وتعالى. نختم هذه المسألة ونقول أيضا، من أراد حلاوة الإيمان، من أراد حلاوة الإيمان فلتكن محبته لله، فليجعل كل محبته لله سبحانه وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فمن أراد حلاوة الإيمان أن تقع في نفسه وفي قلبه وفي حياته وفي سلوكه، فعليه أن يعمل بهذه الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن فضل حبا وقدم حبا على حب الله أو على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على قدر يعني ما وقع في قلبه، يدخل في الشرك، يدخل في المعصية، يدخل فيما نهى الله عز وجل، فينقص الإيمان وينقص التوحيد في نفسه وفي قلبه. يعني هذه مسألة مهمة جدا. أيضا لا ننسى من جانب آخر أن نتعرف على ما يقربنا من الله عز وجل، لأن محبة الله عبادة عظيمة، فينبغي أن نهتم بها وأن نتعرف على الأسباب التي توجب محبة الله لعبده. ولا وقد ذكرها الإمام ابن القيم في كتبه، فارجعوا إليها إن شاء الله. ذكر 10 أسباب تقريبا توجب محبة العبد لله عز وجل. يعني الله عز وجل يعني يرزق العبد محبته سبحانه وتعالى من قراءة القرآن وذكره والمسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى وشكره إلى غير ذلك. فينبغي أن نحافظ وأن نتعرف على الأسباب الجالبة أو الموجبة لمحبة الله عز وجل، حتى نطرد من قلوبنا كل محبة سوى محبة الله سبحانه وتعالى، ثم محبة من أحب الله من أنبيائه ورسله والصالحين من عباده على قدر ما شرع الله لنا ونبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب شيخنا أحسن الله إليكم، لعلنا إن أذنتم لنا نتوقف هنا عند باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لدخول وقت المغرب عندنا، والمعذرة على التأخير، هذا ظرف، الله المستعان.
أعانكم الله، أعانكم الله.
وقبل يعني نسأل شيخنا وكذلك الإخوة الدعاء لوالدة أختنا الدكتورة هاجر بالشفاء العاجل، وكذلك الدعاء لزوج أختنا أم خديجة، فهي صاحبة فضل علي وعلى الإخوة، صلى الله عز وجل أن يشفيهما وأن يعافيهما، اللهم آمين.
اللهم آمين، اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما، وأن يمن عليهما بالعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، وأن يكون على خير وسلامة وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين.
آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليك وكتب الله أجرك. آمين. الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يبارك لكم في علمكم وفي عمركم وفي أهليكم،
اللهم. وإياكم وإياكم إن شاء الله. خلاص نقف على باب الخوف إن شاء الله.
عند باب، هو عندنا شيخنا في باب قول الله تعالى إنما ذلكم مش نعم باب الخوف،
هذه تسمية هذه تسمية بارك الله فيكم،
أحسن الله عليكم شيخي.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم كل خير، ويصرف عنا وعنكم كل سوء وشر، ونلقاكم على خير في اللقاء القادم إن أحيانا الله وأبقانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعاية شيخنا. نسألكم الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.